الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور والمحمود الأحمد محمد وعلى آله أولياء الحمد. كنا في هذه الآية الكريمة في سورة البقرة 213، ومر أن هذه الآية بين المفسرين أو المتكلمين أو الباحثين في العلوم المختلفة الفكرية الثقافية كذا، هذه الآية ملحمة مهمة في بعثات أو بعثات الأنبياء، وأن البشر لو تركوا أنفسهم هل يهتدوا أو يضلوا. وأنهم إذن حاجتهم ضرورية ملحة لهداية السماء أم لا، لأن نص الآية الكريمة هكذا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين. إذن كان الناس هم وأنفسهم، بعد ذلك فبعث الله وأمة واحدة يأمون ماذا؟ يأمون الضلال كما بين في قرائن عديدة من الروايات أو الآيات. في الحقيقة سننبه على شواهد الآيات. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. اللطيف أنه مبشرين ومنذرين مقام ودور الأنبياء، وأنزل معهم الكتاب بالحق دور ثاني دور آخر، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هذه مقام وغاية أخرى، إقامة الحكم المستند إلى الكتاب السماوي، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. إذا ما جاءتهم البينات ماذا يختلفوا فيه؟ إذا ليس عن جهل وعماية يعني وعدم فهم، وإنما بغيا بينهم، يبغي بعضهم على بعض. وذلك احتج بهذا المقطع اليومين ومقاطع أخرى من القرآن أن الذين يؤتون الكتاب يعني بالتالي يعني ينزل عليهم ولهم الكتاب هم يختلفون ويبغي بعضهم على بعض. وقد بيّن القرآن في آيات أخرى أنه يسدد ويهدي المؤمنين منهم والمتقين إلى الهداية. أنا راحت على بالي تتم في آية أخرى شبيهة هذه. كذا اختلفوا فكذا كذا موجودة في أحد الصور لازم نقف عليها هنا أيضا. فهدى تقوان في نفس هذه الآية هنا: فهدى الله الذين آمنوا. إذا صار اختلاف وصار بغي، إذن ليس كل صحابة النبي على هداية، اختلفوا فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فقط يهدي الذين آمنوا. أما الذي يحمل في صدره من النفاق وغيره عن المجرد لا يهدي. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه، ما ليس هداهم كلهم. ففي باغي وفي مبغي عليه. فهدى الله بغاة، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه، هاي منطق البغي والبغاة، من هنا حكمه ينشئ في أتباع النبي الواحد والكتاب الواحد. مع ذلك بعضهم بغاة وبعضهم مبغي عليهم، والهداية لبعضهم لا لكلهم. فهدى مو فهداهم الله، لا، فهدى الله الذين آمنوا، قيدها حصرها، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. وأيضا لاحظ الآية تقول أنزل الكتاب، غاية إنزال الكتاب مو قراءة أو تلاوة فقط، غاية الكتاب أن يتقام أحكامه وبنوده في العالم، إقامة الكتاب. فهذا غرض مطلق مو مقيد، بقول مطلق يجب إقامة أحكام الكتاب. ومن ثم على كل، حتى في زمن الغيبة الكبرى من عبارة الشيخ المفيد والمرتضى والطوسي وابن برداج وابن حمزة وابن زهرة وابن الجيس وابن الصلاح وغيرهم من الكبار إلى الجوار والشرايع، قالوا بأنه يجب إقامة أحكام الدين بقدر القدرة والوسع، ومناصرة المؤمنين مثلا للفقيه لإقامة أحكام الدين، نص عبارة هؤلاء الأعلام. المقصود أيما كان، هذا المطلب أنه الغرض والغاية من إنزال الكتاب ليس التنظير والقراءة فقط، الغرض النهائي إقامة الأحكام، لا مجرد العلم بها والمعرفة، مقدمة طبعا العلم والمعرفة والتعلم والتعليم والقراءة والدراسة والمعرفة، الغاية إقامة الأحكام على صعيد الواقع ليحكم بين الناس. الكتاب يحكم، فالحاكم هو الكتاب في الحقيقة، لا، ليس الأشخاص. فليس هناك موضوعية للشخص بما هو، وإنما من للكتاب. أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس، نفس هذا من باب حكومة الفقه أكثر ما حكومة الفقيه، حكومة الدين أكثر ما هي حكومة مثلا الأشخاص، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. فلاحظ مشروعية إقامة الحكم الإسلامي هي هاي الآية الكريمة نفسها، هذا أمر لا يعطل ما دام طبعا إقامة الحكم الإسلامي، لا إقامة الحكم اللا إسلامي أو اللا ديني أو غير مستند إلى كتاب الله. فكتاب الله هو المصدر الأول والآخر. غاية الأمر نعم تشريعات الباري تعالى تفتح المجال إلى نوافذ لتجارب البشرية لكذا فلان في الموضوعات في النخب دورهم على المجال، هذا لا منافة فيه مع على كل حاكمية الكتاب، حاكمية التشريع في الكتاب. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا. إذن نفس القرآن لا يصحح أن نقول نحن مع مجموع الصحابة وجميع الصحابة. كيف مع مجموع الصحابة؟ إذا صار اختلاف بينهم فيجب اتباع فرقة الحق، منهاج الحق، لا كل من هب ودا حسب منطق القرآن. حسب منطق القرآن هذا يجب معرفة من هم الفئة من الصحابة التي الذين هم على الحق مبغي عليهم وبغات، وإلى يومنا هذا هذا النهج لمن أخذا بالكتاب بالموازين لا بالأشخاص. نعم، ليحكم عن الكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا. طبعا كما يقول أميرون في صفين، الكتاب لا ينطق يستنطق، ومن الذي يستطيع أن ينطقه؟ العالم به، علي مع قرآن وقرآن مع علي، أقضاكم علي، أنا مدينة العلم وعلي بابا. فبدون العلم بهذا الأمر كيف يحكم الكتاب ويقضى ويتقاضى؟ رفعوا المصاحف لكن اختطفوا فيها أبصر الخوارج، يخدعون بها أبصار الخوارج. وإلا من يعرف من يتقاضى بالكتاب؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، شعار مهم، بس آلية هذا الشعار ما هو؟ السبيل والطريق إلى هذا الشعار كيف ومن هو؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن ليس الكل على صراط مستقيم. المقصود نرجع إلى المبحث الأصلي، أن حاجة العباد إلى ماذا؟ إلى النبوات. هناك بيان عقلي للإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، بيان عقلي وبيان يوضح العلاقة التكوينية أو العقلية بين العقل البشري والوحي. هذا البيان أورده الكليني، يعني كما مر مرارا في بحث التفسير أو العقائد، نظرتنا إلى الروايات لا سيما في المعارف والعقائد والتفسير نظرة ليست نظرة إلى الرواية بما هي رواية. يعني ماذا؟ يعني ليست نظرتنا إلى رواية الراوي كفعل الراوي، هذا مو ليس بذي أهمية كبيرة في البيت، وإنما النظر إلى مقالة المعصوم، قول يعني مقول المعصوم، المضمون والهندسة، هندسة المعنى والمضمون الموجود في ماذا؟ في كلام، في الكلام المنسوب للمعصوم عليه السلام. فإذا تارة الهم والتركيز في الرواية لرواية الرواية، وتارة التركيز في دراية المضمون العقلي أو الوحياني الموجود في الرواية، هذا من نظرة أخرى. فمن ثم ليس الاعتماد في الرواية على الراوي في المعارف وما قدر وشأن الراوي، إنما الاعتماد على هندسة بنيان المضمون الذي ينسب إلى المعصوم، أن هذا المضمون بنيان وحياني، بنيان عقلي، برهاني أم لا. الاعتماد على الدراية في الرواية لا على رواية الرواية، كما بين أئمة البيت رواة العلم كثيرون ووعاته قليلون. تعي تفهم تعرف المضمون، حديث ولتدريه خير خير، تدري يعني منهج اجتهاد الفقهاء، خير من 1000 رواية راوي ووثاقة رواة. جم في المضمون ليس جم في الصدور، صدور يعني نقل ونقل ورواية الرواة. هم حمل المحمول، ما هو تنظر إلى المحمول وتنظر إلى من؟ إلى الحامل. العمدة سيما في المعارف في العقائد إلى المحمول. مثل الذين حملوا الكتاب، حملوا التوراة، حملوا التوراة ثم لم يحملوها، المحمول ما هو؟ دعك الحملة، المحمول ما هو؟ ثم لم يحملوها، شلون راح يعملوها؟ أحسنت بارك الله بك، لم يعلموا بها، لم يعرفوها. لذلك شبهها كمثل الحمار، الحمار يعني حمل مادي وليس حمل معنوي. هذا التشبيه القرآن ما نجرى عبرته، بس هي تعبير القرآن. القرآن يقول إذا كان الراوي لا يعي ما يحمل، يعني لا ينزل نفس الراوي، راوي محترم مقدس ما يكون معنا، بس هكذا في فرق بين دور الحمل المادي المادي وبين دور الحمل المعنوي. يحمل عرش ربك وين، وبين يحمل التوراة مثلا من قبيل، فرق بينهم، يعني هناك وعي علمي. نعم، حملت الكتاب، حملت العلم والمعرفة والنمج والدراية. فالمقصود هناك بيان لفت عسس واحد يقول كيف تستدل من المبحث العقلي برواية؟ يا أخي ما نستدل بالرواية، نستدل بالدراية لا بالرواية. لا تخطئ تظن أننا نستدل بالرواية، أصلا شأن الرواية كفعل للراوي لا شأن له ولا وقع له في العقائد، كان في الدراية. يعني الدراية يعني المنظومة العقلية والهيكل المعنوي الموجود في المضمون، ليس الاستناد إلى وما عسى أن يكون وثاقة الراوي. إلى أين تصل بالحجية؟ إلى أين؟ كلام في المضمون. المهم، آخر حديث أورده الكليني في كتاب العقل والجهل عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، في ذلك الحديث يبين الإمام الصادق عليه السلام يبين ماذا؟ العلاقة بين العقل والفطرة من جانب والوحي. يقول عليه السلام مبدأ الأمور، يعني أجل أصل اعتناق التوحيد بشكل إجمالي ولو بدرجة نازلة، رأس الخيط الاهتداء إلى التوحيد هو بالعقل، مبدأ الأمور العقل ليس من الوحي، هنا العقل، وقد يسمى بالوحي الفطري أو الفطرة. قال هذا ربي، قال لا أحب الآفلين، قال كذا، فكان في صدد تلبية الواعز الفطري لمعرفة الباري والخالق. يا قومي إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فلاحظ هنا النبي إبراهيم ينبههم، ينبه البشرية إلى الواعظ الفطري حول من هو خالق للسماوات والأرض، لأنه ينحبس الباحث عن الباري وفي معرفة الرب إلى المحسوس، الشمس، النجوم، الكوكب، القمر. لا، يجب أن يرى بعقله ما لا يراه حسه. هو ماذا؟ إني وجهت وجهي للذي فطر. الذي فطر الحس لا يرى، العقل يرى. هاي مضمون كلام النبي إبراهيم هذا. فلاحظ هذا بيان عقلي من النبي إبراهيم، بيان عقلي. فهنا يقول الإمام الصادق عليه السلام مبدأ الأمور لمعرفة التوحيد الباري طبعا هو بالعقل. بعد ذلك يقول عليه السلام لكن العقل يدرك البشري، يدرك أنه لا قدرة له للوقوف على العلم بإرادات الله ونواهيه ومراضيه وسخطه ومشيئته وزجره و فاضطر العقل البشري إلى من؟ إلى وسيط وسفير بينه وبين الباري، وهم الأنبياء والأوصياء. إن الله بعث لكم طالوت ملك. فهناك سفراء ووسطاء بين الله وبين خلقه أعم من الأنبياء والرسل أو الأئمة. سفراء وسطاء بين الله وبين عباده. هذا نماذج مذكورة في القرآن الكريم. فبالتالي كما يبين الإمام أنه ببداهة الفطرة والعقل يعلم العقل البشري من نفسه. يشوف أدرك رأس الخيط العقل البشري، ولكن يدرك أنه ليس بقدرته أن يهتدي إلى الطريق استمرارا وتكاملا وسعة إلا بلطف وعناية منه وهداية من الله، من هذا الخالق الذي أدرك بشكل مجمل وجوده. وعلى هنا تنبعث ضرورة الحاجة إلى الرسل والأنبياء والأوصياء. هنا يبين العلاقة الإمام، العلاقة بين العقل والوحي. ما هو؟ أن العقل البشري متعلم مخاطب، والوحي معلم. هذه علاقة علمية عظيمة، بها يتم انقشاع الإجمال والغموض الذي مر بنا أمس بين جماعات كثيرة من أصحاب العلوم والفرق والمذاهب البشرية. ما هي العلاقة بين العقل والوحي؟ العلاقة بين العقل والوحي أن الوحي معلم، والوحي معلم والعقل متعلم. هذه العلاقة علمية وليست عمياوية، وهذه لا عنفة فيها. هذه العلاقة لماذا لا عنفة واستنكار فيها؟ وليس فيها إلغاء العقل، بدليل أن كل أفراد البشر بما لهم من عقول ألا يلزمون باب التعليم والتعلم؟ يلزمون أم لا؟ ولماذا؟ ما في منافاة. وهل ذهاب أفراد البشر من ذوي العقول إلى الجامعات والمدارس والمعاهد والكليات للدراسة هذه عبارة عن إبادة للعقل، لا تهميش للعقل أبدا، إلغاء للعقل أبدا، محاربة للعقل أبدا، لا عقلانية أبدا، عين العقلانية يرونها يرونها ولا هنا بالعكس تكامل تنوير العقل تنمية للعقل. إذا كان هكذا فكيف بك بالمعلم الأكبر المعلم اللامتناهي؟ شو طبيعي ما في أي إذن كون العلاقة كما يبينها الوحي ويبينها الإمام الصادق عليه السلام سواء في القرآن أو في بيانات المعصوم، كون العلاقة بين العقل والوحي معلم ومتعلم هذه ليست عبارة عن سيد وعبد. بعضهم يقول لماذا العقل يصير عبد والوحي والباري تعالى يكون سيد؟ لا، احنا نريد ند بند ونقول اذا كان هكذا اذا ذهاب كل البشر الى المدارس التعليمية الاكاديمية عبارة عن عبودية ورقية يعنف من الوقوع فيها أحرار العقول البشرية. يقول هذا مجنون الذي يقول بهذا التعبير مجنون. لماذا؟ لأن التعلم لا ينافي الحرية والتعلم لا ينافي الكرامة. ومن قال التعلم عبودية؟ بالعكس التعلم تحرر من الجهل ورقي وتلقية وتنمية. إذن هذه العلاقة التي يرسمها القرآن ويرسمها الإمام الصادق ويرسمها أئمة أهل البيت علاقة مزدهرة شامخة واحترام عظيم للعقل بأن يزود بالعلم. ما دققوا يزود بالعلم يعني ماذا؟ يعني لا أنه يعرف وينقاد جهلا، بل يعرف وينقاد ماذا؟ عن بصيرة وعن علم. إيه طبعا ينقاد عبادة العالم أعظم من عبادة الجهل، يعني ذاك ينقاد عن علم ومعرفة وبصيرة. وما خلقت الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يوضح القرآن كما في بيانات البيت، واعبد ربك حتى يأتيك. لماذا سمي الموت يقين؟ لأن علم فيه معرفة، فإذا غاية العبادة المعرفة واليقين. يعني إذا ما خلقت الجن والإنس إلا ليستيقنوا ليعلموا. فبالتالي العلم ليس في عمياوية وليس في عماية وليس فيه مثل ما نقول إرجاع، بالعكس عن علم وإرادة واختيار وبصيرة ينقاد العبد إلى مولاه. إذن لمن يسمي العقل حجة وهو متعلم؟ طبعا لأن المتعلم إذا حصل على العلم قامت لديه الحجة بدون أن يكون هناك متعلم عند قدرة على الفهم. تتم الحجة؟ لا تتم. إذن العقل له دور في الحجية طبعا لأنه متعلم يتفهم، والمعلم له حجية سنخ ونمط ونوع. حجية المعلم نعم تختلف عن سنخ ونمط حجية المتعلم، ولكن بالتالي منظومة الحجج لابد أن يقال الكتاب والسنة كوحي سنة المعصومين والعقل والفطرة، يعني حجة رباعية معلم ومتعلم. وهي منظومة معلم بلا متعلم هباء منثورا، متعلم بلا معلم أيضا هباء منثورا. متى تتم كمال الحجية؟ بهذه الحجج الأربعة: الكتاب والسنة المعصومين، وبالتالي العقل والفطرة. إذن هذه العلاقة مشيدة وعظيمة. من ثم كان الناس أمة واحدة بحسب فطرتهم وعقلهم، لهم مصباح ضئيل، أما هذا المصباح يجب أن يقودهم للأنبياء إلى المعلم الأكبر. العقل بما أوتي حتى من تجارب بشرية ونعم بها، ولكن هذه التجارب ليست كل شيء، بدليل ليست كل، ما الدليل على أنه ليست بكل شيء، ليست هي كل الحقيقة؟ ما الدليل على ذلك؟ أن البشر لا زالوا ولا يزالون ويستيقون أنهم مستمرون في البحث والتنقيب عن مجاهيل كثيرة في الحقائق، مما يدل على أن المساحة، والكل مقتنع مساحة المجهول في العلم أعظم بما لا يتناهى مع مساحة المعلوم. فبالتالي بالله عليك، هاي مساحة المجهول ألا يسترشد العقل معلما محيطا بكل هذه الحقائق؟ وهذا هو معنى الوحي والنبوة والإمامة. فإذا ظهرت الخارطة بشكل جديد، الخارطة أنه نعم بدء الأمور بالعقل صحيح، وبل استمرارها أيضا بالعقل البشري، لكن في الاستمرار العقل البشري متلقي متعلم وليس ملقي، متلقي. وهذا معنى الإدراك. الإدراك يعني ماذا؟ يعني تدرك، تتلقف. نعم، تدرك، مدرك وليس منشئ أو حرم. يدرك إدراكات يعني يلتفت، يكتشف، يلتقط، أي نعم، يستوعب المعلومة التي تصل إليه من مرسل آخر، مرسل ورسول ومرسل إليه. هذه هي العلاقة الصحيحة إذن بين العقل والوحي، أو الفطرة والوحي، أو الدين والعلمانية، أو الدين والعلم التجريبي البشري، أو ما شئت من تعابير مختلفة. هذه ضرورة لا يمكن نكرانها. إلى أن نواصل بقية الحديث حول الآية إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.